أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في القسم الثاني من أقسام الحقوق، وقد ذكرنا بالأمس الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني، ويوجد في بعض الكتب ما هو محل للإشكال وقد يقع فيه الطالب، فينبغي التنبيه على ذلك. فنقول: نحن ذكرنا بالأمس أن المراد من القسم الأول ما لا يقبل المعاوضة بالمال، هو ما لا يقبل النقل بالمال ولا يقبل الإسقاط بالمال. ولهذا قيد المصنف الكلام بالمال، ما قال لم يقبل المعاوضة وسكت، قال لم يقبل المعاوضة بالمال، أي أنه لا يقبل النقل بالمال ولا يقبل الإسقاط بالمال، أي أن هذا الحق كحق الحضانة والولاية لا يصح أن يجعل في باب المعاوضة المالية إما نقلا أو إسقاطا بالمال. وأما أنه هل يقبل الإسقاط مجانا، فنحن لا ننفي ذلك، إنما ننفي الإسقاط بشنو؟ بالمال. فبعضهم فسر عبارة الماتن بأنه لا يقبل المعاوضة في القسم الأول، أي لا يقبل النقد ولا يقبل الإسقاط لا بالمال ومجانا، قال هذا هو المراد من القسم الأول، فلا يقبل الإسقاط حتى مجانا. وهذا محل إشكال من جهتين التفسير، اللي هو الإسقاط مجانا من جهتين إشكال. أولا خلاف ظاهر العبارة، لأن نتكلم عن المعاوضة بالمال، لا يقبل المعاوضة بالمال، ولم نقل أنه لا يقبل الإسقاط ولو مجانا، نتكلم معاوضة ما مالية. ومن جهة أخرى، لو كان لا يقبل الإسقاط أصلا لا مجانا ولا بالمال، صار هذا حكم، أحسنت، وما صار حق. ما هو مناط الحق كما ذكرنا أمس؟ أن له السلطنة وله السلطنة على السلطنة، بيكون هذه السلطنة بزمامه. فإذا هو ما يقبل النقل ولا يقبل الإسقاط بالمال ولا يقبل الإسقاط مجانا، هذا صار حكم شرعي، ما صار حق من الحقوق. هذا مثل الجواز في حكم الجواز في باب العقود الجائزة، أنا لي حق أن أفسخ في العقد الجائز، بس ما أقدر لا أسقطه مجانا ولا أسقطه بالمال ولا يقبل النقد، صار هذا حكم وليس بحق، فلا بد أن يفرض قابليته للإسقاط مجانا حتى يكون هذا حقا. نعم أنت مبناك أن حق الحضانة غير قابل للأسقاط أو يقبل الأسقاط أو لا، ما لنا علاقة بك. كلامنا في كلام الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم اعتبره من الحقوق، وهو يصرح في عدة موارد ومنها الخيارة أنه لا يكون الشيء حقا إلا أن يكون له سلطنة على إبقائه وإزالته، وإلا إذا ليس له سلطنة على إبقاء أو إزالته فهذا لا يسمى حق حقا، لا بحسب الارتكازات ولا بحسب الشعر. إذن لابد أن نفترض أن منظور الشيخ قابليته للإسقاط، وإلا إذا ما يقبل الإسقاط هذا ليس بحق. ولهذا نفسر المطلب أن مراد الشيخ من القسم الأول ما لا يقبل النقل ولا يقبل الإسقاط بالمال، ولهذا شنو قيد؟ المعاوضة بالمال. هذا تنبيه ينبغي أن نلتفت إليه حتى لا يحصل الاشتباه كما هو موجود في بعض الكتب. إذا اتضح ذلك نرجع إلى بحثنا. ذكرنا بالأمس بأن القسم الثاني ما لا يقبل النقل، سواء قبل الانتقال القهري أو لم يقبل الانتقال القهري، لا علاقة لنا الآن بالانتقال القهري بإرث أو ما شاكل ذلك. وسيأتينا في بحث الخيارات بحث أن حق الخيار هل قابل للإرث أو لعقد البهيخ الأعظم كلاما في ذلك، بس احنا ما لنا علاقة البحث، علينا الآن بحث بالنقل الاختياري. وقع خلاف في هذا القسم في أنه هل يصح أن يجعل الحق عوضا وثمنا في المعاملة أو لا. فقد ذهب الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه إلى المانع من جعل هذا القسم عوضا في المعاملة في البيع، وخالف تلميذه بل أستاذه وهو صاحب الجواهر، فقد اختار صاحب الجواهر صحة جعله عوضا في باب البيع، وصاحب الجواهر رحمة الله عليه استدل على مدعاه بأدلة ثلاثة كما يظهر من عبارته في جواهر الكلام الجزء 22 صفحة 208. فقد تعرض إلى كلام أستاذه واعترض وجاب أدلة ثلاثة. الدليل الأول التمسك بالإطلاقات، أحل الله البيع، فإن البيع بما له من معنى ارتكازي عقلائي يصدق على المعاملة سواء كان الثمن عينا أو حقا. فلو جاء شخص وقال بعتك هذا الكتاب بهذا الحق وهو حق الخيار، يصح المعاملة؟ إذن البيع بما له من مرتكز لا نرى أنه تقومه بكون العوض ليس من قبيل الحقوق، فنتمسك بإطلاق الأدلة. الدليل الثاني الاستشهاد بكلمات الفقهاء حيث إنهم أطلقوا الفتاوى بصحة البيع لا بشرط من جهة العوض. نعم قيدوا المعوض، قالوا المعوض لابد أن يكون عين، وأما العوض لم يقيدوه، وهذا يعني صحة جعل العوض عينا منفعة عملا حق حقا. نقيد وين؟ المعوض للعوض. الدليل الثالث الاستشهاد بما ذكروه في جواز وصحة الصول على شيء في مقابل حق الخيار والشفعة، الصلح بلحاظ حق، وأن يجعل طرف في الصلح حق الخيار حق الشفعة ببيان. لو فرضنا أن عندنا عين مشتركة، جاء أحد الشريكين باع حصته من العين على المشتري، ثبت لشريكه حق الشفعة وهي ضم حصة شريكه إلى حصته فثبتت حق الشفعة. قالوا في باب الصلح لو جاء الشريك الأول وهو من عليه الحق، من اللي عليه الحق؟ هذا شريكه أو المشتري، أي واحد منهم يقدر يسويه. فقال، احنا نفترض الآن الشريك الأول، فقال الشريك أو خلى المشتري أفضل لأنه ملك العين الآن فعلا بعد المعاملة، فجاء المشتري وقال لهذا الشريك الثاني صالحتك على أن أعطيك الدار الفلانية بأن تعطيني قبال هذا بلي العين حق الخيار حق الشفعة. المشتري قال لي صالحتك على أن أعطيك العين الكذائية دار سيارة كتاب قلم بإزاء حق الشفعة. قالوا يصح ذلك، يصح هذا الصلح، ومقتضى ذلك أن أثر هذا الصلح هو سقوط حق الشفعة الثابت لهذا الشريك الثاني، وأثر الصلح شنو؟ سقوط الحق، إذ لا معنى لانتقال حق الشفعة إلى من؟ صاحب العين. التفتين شيخنا، فأنا المشتري ثبت وأثر هذا الصلح سقوط حق الشفعة. ويقول صاحب الجواهر تارة يكون الأثر المترقب، دقق في الكلام مهم، هذا المطلب مهم في الصلح لأنه سيأتيه البحث، تارة يكون الأثر المترقب من الصلح الناقل، وتارة الأثر المترقب من الصلح الإسقاط. فتارة أتصالح مع شخص له مثلا حق التحجير، عند حق التحجير قلت له صالحتك على أن أعطيك العين الكذائية بإزاء حق التحجير، أثر هذا الصلح انتقال حق التحجير من المصالح إلى هذا الطرف الآخر، هذا أثر من الآثار. ومن الآثار تارة السقوط، يا شيخنا السقوط للانتقال، كما لو فرضنا أن المشتري صالح من له حق الشفعة في العين بأن يعطيه شيئا ما بإزاء هذا الحق، أثر هذا الصول سقوط شنو؟ سقوط الحق، إذ لا معنى لانتقال حق الشفعة، لأنه سيكون من له الحق ومن عليه الحق واحد. ما له معنى؟ لا معنى لانتقال حق الشفعة من الأول إلى نفس المالك الآن للعين. هذا أثره شنو؟ السقوط. فيقول صاحب الجواهر إن كانت ثمرة الصلح على الحقوق مختلفة، فتارة النقل وتارة السقوط، فلنقل ذلك أيضا في باب البيع. فلنقل ذلك أيضا في باب البيع. شنو يعني في باب البيع؟ فنقول هذا الذي له حق الشفعة يبيع حقه للمشتري للعين، وأثر هذا الحق سقوط الخيار. أعطيك مثال ثاني يمكن أوضح في حق الخيار، سقوط الحق من الخيار، سقوط الحق. والمثال الثاني لعله أوضح، لو فرضنا أن عندنا بائع ومشتري، قال البائع بعتك الدار، المشتري قال قبلت على أن لي خيارا فسخ المعاملة لمدة شهر. فهناك حق خيار ثبت للمشتري، فمن له الحق؟ المشتري. من عليه الحق؟ البائع. جاء البائع ما قادر ينام في الليل، خايف هذا كل وقت بيجي يمكن يفسخ المعاملة، احنا حاصلين هذا المبلغ الزين، شنو نسوي احنا؟ قال احنا نسوي الحيلة. فجاء البائع اليوم الآخر وطرق باب المشتري الذي له حق عليه، قال له بعتك ذاك البستان بثمن وهو حق الخيار. حق الخيار الثابت في المعاملة الأولى، وأثر هذا البيع ليس هو انتقال حق الخيار. ماكو معنى لانتقال حق الخيار إلى نفس البائع. أثر هذه المعاملة سقوط حق الخيار الثابت للمشتري على البائع في المعاملة الأولى. فلماذا؟ ما هي المشكلة في ذلك؟ يقول صاحب الجواهر ما على أنتم لا تقبلون، قد واحد ما يقبل يقول حق الخيار يباع على شخص أجنبي مثلا، حق الشفعة لا يمكن بيعه على أجنبي لا يملك العين أصلا، ما على نبيعه على من يملك العين، نبيع حق الشفعة على من يملك العين وأثره السقوط، نبيع حق الخيار على طرف المعاملة وأثرها السقوط. فكما يصح الصلح على الحق وأثره السقوط، يصح البيع على الحق وأثره السقوط. فما هو الفرق بينهما؟ والأعلام قاطبتان صححوا الصلح على وين؟ على الحقوق، سواء كان أثرها النقل أو أثرها السقوط. واضح إشكال من صاحب الجواهر. إذن هذه أدلة ثلاثة ذكرها صاحب الجواهر. وقال صاحب الجواهر بأنه إن قلت، واحد قد يقول ولعل هذا منظور أستاذنا، قال أشرح لك النزاعات الآن حتى تشوف وين جاء الشيخ، كيف دخل الشيخ للمطلب. فإن قلت شيخ صاحب الجواهر، لعله أستاذنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير المعروف بالفقهاء، يعبر عنه الشيخ الأعظم، ذكر بعض الأساطين، ما يعطي التعبير إلا الشيخ كاشف الغطاء، يعبر عنه شنو؟ بعض الأساطين، تعبير كبير. الشيخ الأعظم يعبر عن فلان فاضل، يعبر عن فلان عادي، ما يعبر التعبيرات، يعبر بعض الأساطين. يعني كيف وصل إلى درجة من الفقه؟ ونقل بعضهم نقل أنه قال لماذا لا تشرحون كتاب الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ قال من يفهم كتاب الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ من هو اللي يقدر يفهم كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ حتى أنهم يستعينون بتلميذه صاحب الجواهر في فهم كلام الشيخ جعفر، ولهذا سيأتينا في الكتاب كل مرة يجي على الغطاء المصنف يتوقف، يجيب تلاميذه تشرحون المطلب، يناقش تلاميذته، يقول هاي على تلاميذه اللي شرحوا المطلب، اما هو شو ما ندري احنا. ومن يجيك ابحاث الشيخ جعفر كما سياتي في الكتاب تشوف بدا البحث الصعب، بدات البحوث الصعبه يا شيخ انا. فهنا صاحب الجواهر ما يقدر يعبر عن المطلب بسرعه، الشيخ جعفر قال ها لعل أستاذنا يقول هناك فرق بين الصلح وبين البيع، فإن الصلح ليس حقيقته التمليك، تمليك عين بعوض، بل حقيقة الصلح التسالم والتصالح بين طرفين، سواء تحقق التمليك أو لم يتحقق التمليك، فليس المقوم للصلح التمليك. ولهذا لا مانع أنه حصل نقل وتمليك، أو ما حصل نقل وتملك، السقوط في السقوط ما حصل نقل وتمليك، فلعل الصلح تسالم والصلح خير، إذا تصالحا تسالما لم يؤخذ في الصلح من المقومات النقل، ولهذا يصح الصلح ولو كان أثره السقوط. ولكنه في باب البيع حقيقته وقوامه متقوم بالناقل بالتمليك، وليس أثر البيع السقوط. واضح شيخنا؟ وخاك الله من السقوط. ليس أثر البيع السقوط، أثر البيع النقل. البائع يخرج من كيسه المعوض، والمشتري يخرج من كيسه العوض، البائع يدخل في كيسه العوض، والمشتري يدخل في كيسه فعندنا كيسين. لما خليك كيس كبير في الناصفة، عندكم ناصفة شيخنا في الكويت؟ قرقاعوا الناصفة، كل واحد يقول كيس كبير. مرة أول يدي يقول عطني كيس قمايم الأسواق، قلت له ما يصير، يقول كبير هذا أكبر شيء في البيت. أعطيت أم كيس، قال هذا ما ينفع عمي، الكبير كبير كبير، أعطتنا كبير قال لا، كنا نجيب له مال الثلاجة، عندنا واحد كيس مال الثلاجة. قام يفور جاب لنا ثلاثة أكياس في البيت، يحب يروح الناس ثلاثة أكياس بين العصر، بيطق العصر ما فاتح بيته بالعصر، يبدأون من بعد الصلاة. انت ما رحت شيخ هاشم الناصفة؟ ما رحت ناصفة شيخ هاشم؟
لا احنا قرقاع في نصف رمضان،
نصف الشعب. رحت القرقاعون؟
يعني ممكن نصلي.
ما كنتوا تنتظرونه في السنة؟ خب نرجع، هذا من باب الكلام يجر الكيس. كيس أيضاً، البائع والمشتري كله عنده كيس، فيدخل في أحدهما العوض ويدخل في الآخر المعوض، فلا معنى أن يكون أثر البيع السقوط. شنو أثر البيع السقوط؟ فلو كان الحق الذي هو طرف في العوض ينقل كحق التحجير قبلنا، ولكن إذا الحق لا ينقل أثره السقوط، فلا معنى لتعلق البيع به لعدم انحفاظ ماهية البيع. واضح إن شاء الله. وهي النقل والانتقال. هذا إشكال من؟ هذا لعله في رأس من؟ كاشف الغطاء. يقول صاحب الجواهر بأنه البيع أنتم قلتم تمليك عين بعوض، هذا التحديد للبيع من وين جايبي؟ من قال لكم أن المقوم للبيع هو التمليك والنقل والانتقال؟ لازم أن نفترض أن هناك نقل، من وين؟ لا توجد لا آية ولا رواية على أن حقيقة البيع هو النقل هو التمليك، بل نحن ننقض عليكم. هو معروف صاحب الجواهر أنه فقه الأشباه والنظائر، صاحب الجواهر يا شيخنا معروف بالأشباه والنظائر، معروف خبير، كل مطلب يجيك يجيك لك فقه كله، يدخل الفقه كله في المسألة، ناظر باب الديات وباب القصاص وكذا، حائط الفقه هكذا وكله يجيب نقوضات. وهذا أشباه والنظائر يريد يطلع منها الارتكازات العقلائية، ارتكازات متشرعية، ارتكازات فقهية، ولهذا طبيعته في الجواهر كلها هكذا، ذكروا في القصاص، ذكروا في البيع، ذكروا في الإجارة، عند هذا الفكرة، هذا فقه الأشباه والنظائر. يقول ليس حقيقة البيع أنه تمليك للغير، لماذا؟ لأنهم ذكروا مسألتان في باب البيع محل اتفاق بينهم، وهو أنه هل يصح بيع الدين على من عليه الدين أو لا يصح؟ فلو فرضنا أنني أطالب فلان بدين، أعطيت دين 10 دينار، كل يوم يقول بكرة إن شاء الله بكرة إن شاء الله، قلت هذا شنو هذه اللعبة، ما من حصل هالعشرة دينار. فجئت وقلت له أبيعك الدين الذي أملكه عليك بهذا هذا الكتاب. هو فلوس يعطيني فلوس، فلوس ما بيعطيني إياه، شفت عنده شيء في يده، عنده كيس برتقال، عشان ما يهرب ما يقول ما عندي 10 دينار، هاكو كيس برتقال موجود مشتري إنه هو من السوق. فقلت له أبي أشبلي أبيعك، أنا أبيعك الدين الذي أملكه عليك بهذا الثمن بكيس البرتقال. بعد يستحي يعطيني في الكيس البرتقال، لو قلت له مجان بيعطيني إياه، فأنا سويت الحيلة حتى أحصل على أموالي. فهنا هل البيع صحيح لو مو صحيح بصاحب الجواهر؟ قال الفقهاء البيع صحيح. يقول البيع صحيح، أنا الآن البائع، هل انتقل، تفتوا، هل انتقل للمشتري شيء؟ هل انتقل إليه شيء؟ بعته الدين الذي عليه، يعني هل الدين الذي عليه انتقل إليه أو حقيقة أنه سقط عنه الدين؟ شيخنا لم ينتقل له شيء، دين في ذمته، معنى بيعه عليه سقوط الدين والإبراء بإزاء أن يعطيني كيس البرتقال. فهل يقال أنه ملك ما في ذمته؟ شنو ملك في ذمته؟ لا معنى أن يقال ملك الدين الذي في ذمته، ملك العشرة الدينار اللي أنا أملكها ملكها وبعدين سقطت عنه، لا، معنى هذا أنه سقطت عنه. فإذا هنا البيع يا شيخنا ليس أثره النقل، أثره الإسقاط. واضح إن شاء الله المطلب؟ فلو كانت حقيقة البيع تمليك العين بعوض، فهنا لا يصح بيع الدين على من عليه، بيع الدين لمن هو عليه، مع أنهم قالوا يصح بيع الدين على، وهو نفس كاشف الغطاء صحح بيع الدين على من هو عليه، مع أنه لا يوجد نقل، يوجد إسقاط وإبراء، ما ينتقل. ليس هناك معنى أن الإنسان يملك ما في ذمته. شنو يعني يملك ما في ذمته؟ ما له معنى أن أملك ما في ذمتي؟ أنا أملك العشرة دينار اللي في ذمتي، شنو هو هذا الدينار؟ ما لها معنى؟ الغير يملك ما في ذمتي، مو أنا أملك ما في ذمتي. قلت يا جماعة الخير أنا أملك ما في ذمتي 10 كيلو من البرتقال، ما له معنى هذا؟ إذن يا صاحب يا كاشف الغطاء، دعاء هذا توسل، يا كاشف الغطاء، يا كاشف الكرب والبلاء، يا كاشف الغطاء، كيف تقول لا يصح جعل الحق عوضا في المعاملة؟ واضح إن شاء الله كلام صاحب، واضح العركة بين صاحب الجواهر وكاشف الغطاء. فتلخص من جميع ما ذكرنا أن صاحب الجواهر يصر على صحة جعل حق الشفعة وحق الخيار، أنه يصح جعله عوض، ولو فرضنا أنه لا يقبل النقل فيقبل الإسقاط. حتى لو قلنا ما يقبل النقل، يا جماعة الخير قولوا لا يقبل النقل، كما يقول الشيخ العظم في الكتاب، قال ترى هذه الحقوق لا تقبل النقل، نعم تقبل الإسقاط، فيبيعها فمن له الحق، بل فمن له الحق له، فمن له الحق بل يمكنه أن يدفع هذا العوض، أو من له الحق يمكن أن يدفع هذا الحق عوضا لمن عليه الحق، وأثر أنه يعطيها ثمنا وعوضا لمن عليه الحق سقوط الحق. واضح إن شاء الله شيخنا؟ إذن من له الحق عنده حق يجعله عوضا لمن عليه الحق، وأثر ذلك أنه سقوط الحق. وهذا غرض عقلاء، عقلاء الغرض عقلاء، ويتنافس عليه العقلاء، هم تريدوا هم محل الرغبة العقلائية، وإن كان لا يقبل النقل لكن يقبل الإسقاط. فمجرد كون الحق لا يقبل النقل يا شيخنا الأعظم، كما عنونتم القسم ثم، معنى عدم صحة المعاوضة. واضح إن شاء الله؟ هذا توضيح كلام صاحب الجواهرين. راجعوا عبارة ما بأقراها اختصارا للوقت. هذا هو كلام أنت شيخ، هذا تمام الكلام في توضيح النزاع. النقطة الثانية، أنتم شيخنا الأعظام ادخلوا حكما بين العلمين الذي يحاكم الأعلام الأعلام. فالشيخ الأعظم يقول الصحيح هو ما ذهب له الأستاذ لا ما ذهب له التلميذ. كان واحد يحضر عند السيد السيستاني، كل ما يذكر السيستاني إشكال يقول الأستاذ، يقول ذا كلام الأستاذ، يقول الآخر أشكال على الشيخ، يقول الشيخ هو الأستاذ وكلامه الصح. إن الآخر تلامذته أشكال يقول الآخر هو الصح. دائما عنده الكبرى أن الأستاذ يعرف ما لا يعرفه التلميذ. النائني السيد الخوي أشكر على النائني، يقول النائني هو أستاذ، شو مشكل عليه؟ أستاذه الصح. مرة السيد السيستاني أشكر على السيد الخوي، قال لا السيد الخوي هو أستاذكم هو الصح. هو بعدين غفل وقام مشكل على السيد الخوي، السيد السيستاني قال أنا أستاذك أنا الصح. فعند هذا يقول الشاهد على ذلك أن التلميذ إذا راح للأستاذ وسأل نفس الإشكال فسأعرف إشكالاته. يقول هذه السيرة أن التلميذ إذا راح للأستاذ ورجع جاب الإشكالات بسرعة في دقيقتين يدفع الإشكالات. فهذا يكشف على أنه سيرة أن الأستاذ هو أقوى من التلميذ. واضح. كيف إذا كان الأستاذ بعد أستاذ من الطراز الأول كالشيخ جعفر كاشف في الغطاء؟ فيقول الشيخ الأعظم أن الأستاذ هو كلامه صحيح. الشيخ جعفر كاشف الغطاء. لماذا؟ يقول نحن نركز على كلامه الأخير. شوف لاحظتوا في عبارة الكتاب مركز على أي كلام؟ الأخير، وهو مسألة حقيقة البيع ما هي والنقد بالصلح. أما كلمات الفقهاء لها حال، الإطلاقات لها حال، ستتضح بعده. يقول نحن نعالج العمدة في كلامه وهي أنه ما هي حقيقة البيع؟ هل البيع هو التمليك والناقل أو لا؟ نقول الصحيح أن يقال كما هو رأي المشهور أن البيع حقيقته تمليك العين للغير، التمليك للغير، فهي متقومة بالنقل والانتقال، وما لم يوجد نقل فليس هو ببيع. ولهذا نرى أن الفقهاء كلهم عندما جاء القدماء خصوصا إذا جاءوا إلى تعريف البيع بيّنوا ماهية البيع بنحوين يوجد فيه المفروغية عن حصول التمليك، المبادلة، النقل، بتعبيرات شتى. واحد عبر بالمبادلة، واحد عبر بالتمليك، واحد عبر بالنقل والانتقال، لكن كلهم يصبون في خانة واحدة أن البيع أثره النقل والانتقال. هذا محل واضح، وهذا ما عليه الارتكازات. نعم يبقى النقض الذي ذكرتموه وهو بيع الدين على من هو عليه، كيف تجيبون عن هذا النقض؟ يقول صح، يقول الشيخ الأعظم قدس سره لا ينتقض تحديد البيع بأنه تمليك للغير ببيع الدين على من هو عليه. لماذا؟ لأنه لا مانع أن العقلاء يحكمون بأن هذا وهو المديون ملك ما عليه وفي طول ذلك سقط الدين وتسمى هذه بالملكية الآنية. المشتري الذي اشترى الدين الذي عليه مالك بالبيع الدين آنما وسقط، فتوجد ملكية حدوثية ولكن لا توجد ملكية بقائية. ليش؟ يقول الشيخ وتحليل كلام الشيخ الأعظم أن الملكية أمر اعتباري خاضع للمصححات العقلائية، فتارة يعتبر العقلاء الملكية الحدوثية والبقائية، وتارة يعتبرون الملكية الحدوثية دون البقائية. فإذا جئنا إلى مقامنا فالمرتكز العقلائي يقول حقيقة البيع التمليك، ومن هنا نقول هذا بيع، نرى بوجداننا أن هذا بيع للكل في الذمة، فمقتضى أنه بيع بمرتكزاتنا نحكم أنه حصل التمليك لحصول البيع، ولكن لا مصحح عندنا لاعتبار الملكية بقاء، نقول أنه الشخص ملك ما في ذمته أيضا بقاء. لا معنى لا مصحح عقلائي للاعتبار الملكية البقاء بقائية. لكن هناك مصحح لاعتبار الملكية الحدوثية، وهو أنه هناك بيع بحسب مرتكزاتنا، وأثر أثر الملكية الحدوثية سقوط الدين، لا أن الذي انتقل هو، لا أن طرف المعاملة، السقوط كما يقول صاحب الجواهر. ماذا يقول صاحب الجواهر؟ يقول هنا مباشرة تحقق سقوط وإبراء. نقول لا، ليست حقيقة هذا البيع أنه إبراء، والشاهد على ذلك أن العقلاء يفرقون بين صورتين، إن شاء الله تكون من العقلاء وتلتفت إلى هذا الفرق بين الصورتين. تارة من له الدين، أنا الذي لي الدين، أأتي وقول أبرأت عهدتك، أبرأت ما في ذمتك، حلال، هاي صورة. هنا ماذا يرى العقلاء؟ أنه تحقق إبراء، تحقق سقوط. وتارة أقول بعتك ما أملكه وهو 10 دنانير، بعته عليك. ألا يرى العقلاء فرق بين يقول بعتك هذه العدين هذه بل هذه الكلي، وبين أن يقول أبرأتك؟ المرتكز يرون الفرق، يرون هذا الإبراء سقوط ما في العهدة، ما في نقل وانتقال. وأما البيع يرون أن بعتك الدين الذي عليك مثل بعتك الدين الذي أملكه على فلان، مثل بعتك الكتاب. يعني هناك نقل مكناق، حقيقة البيع محفوظة له محفوظة، البيع أنه نقل. غايته أن العقلاء لا يعتبرون الملكية البقائية لعدم وجود مصحح بس، وإلا يعتبرون الملكية الحدوثية. ولهذا الشهيد في قواعده وفوائده القاعدة 102 في الجزء الأول من كتاب القواعد والفوائد صفحة 291 قال أنا عندي تردد، هل أن بيع الدين على من هو عليه هل هو تمليك أو إسقاط؟ فهو جازم أن هذا شنو؟ إسقاط. إذن باب التمليك مفتوح له مفتوح، محتمل أو محتمل؟ محتمل. ولهذا تردد هو أيضا صاحب تردد، تردد الشهيد مع عظمته في الفقه. لا، تحليلي المرتكزات. فما ذكره صاحب الجواهر من الجزم بأن بيع الدين على من هو عليه وجعله نقضا على كاشف الغطاء، كأن من تفارغين عن أن بيع الدين على من هو عليه، هذا إسقاط، كأن مسألة واضحة واستدل بها وبينه، كأن صاحب الجواهر عند مسألة واضحة وبينة وجاي ينقض أو يستدل بالمطلب على وين؟ على كاشف الغطاء، وهو أن بيع الدين هذا إسقاط. لا، صاحب كاشف الغطاء له أن يقول أن البيع كما يرى المنشور أربع تمليك للغير، وهذه عبارات الفقهاء كلهم حددوا البيع بالتمليك وصححوا البيع هنا لأنه تمليك وليس هذا إبراء. فكيف تشكل على من؟ صاحب الجو على الشيخ جعفر كاشف الغطاء بهذا المثال. هذا المثال يراه كاشف الغطاء أنه من قبيل الملكية الآنية، وسيأتينا أيضا في أبحاث قادمة أن كاشف الغطاء كثيرا ما يتمسك بفكرة الملكية الآنية، في عدة موارد سيأتينا دائما يتمسك بفكرة الملكية الآنية، مثل لا عتق إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك. فلو اشترى الشخص أحد عمودي، سيأتينا مسألة، لو اشترى الشخص أحد عمودي قالوا ينعتق عليه، يعني هل انتقل إليه وملكه وفي طول ذلك، أو أصلا ما ملك شيء؟ قال يا أخ جعفر كاشف الغطاء حسب ما أتذكر قال المشهور أنه ملكه وفي طول إن عتق لا عتق إلا في ملك. وليس أثر البيع هو الانعتاق المباشر. فإذا يا شيخنا يا شيخ يا صاحب الجواهر نرجع إلى كلامنا، إذا كان هذا الحق لا يقبل النقل فلا يصح أن يجعل عوض، لأن حقيقة البيع النقل وهذا لا يقبل النقل. واضح إن شاء الله؟ شوف العبارة الآن، إذا تعرف أنت الآن المشكلة تعرف الآن عبارة المصنف قال وكذا. شنو كذا؟ بل لا يصح أن يجعل عوض لو لم يقبل، لو لم تقبل الناق. تقبل لو يقبل إركم، وكذا لو لم تقبل الناقل. نعم، فإن لم تقبل هناك أيضا حقوق. نعم، كحق الشفعة وحق الخيار. ليش؟ قال لأن البيع تمليك الغير، وهذا ما يقبل الناق، فهذا خارج عن ماهية البيع. ولا ينتقض. أي ينتقض؟ كيف تقول أن البيع تمليك الغير؟ البيع ليس تمليكا للغير، هذا كلام من؟ صاحب الجواهر. البيع ليس تمليكا للغير، البيع أعم من التمليك أو الإسقاط، والشاهد على ذلك بيع الدين. يقول لا، ولا ينتقض. أي ينتقض؟ أن البيع تمليك الغير ببيع الدين على من هو ممن هو عليه. ليش؟ لأنه يعني بيع الدين ممن هو عليه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط. تمليك فيسقط، مو أنه مو تمليك. ولذا الشاهد على أنه لا مانع، فما يصير أن تستدل وتناقش كاشف الغطاء وكأن هذه مسألة منتهين منها. ولهذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء مرددا بين الإسقاط والتملك. هذا الإبراء بعد مو البيع، قال عبارة كاشف عبارة الشهيد بعد في الإبراء بعد مو في البيع. يقول لو جاء شخص وأبرأ ما في عهدة الغير، يقول حتى الإبراء وقع في كلام فضلا عن البيع من باب أو لا. الإبراء بعضهم احتمل أنه قاعد يملك ولو تملك من باب الهبة، ياي كيف إذا كان بيع. والحاصل إنه بل يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته كذا. هذا إشكال. انتهى المطلب، خلاص اللي شرحنا. خلاص نقطة كم جديدة؟ الشيخ الأعظم التفت إلى إشكال قد يرد عليه. صاحب الجواهر له أن يرجع عليكم يا شيخنا الأعظم في دفاعكم عمن؟ عن شيخ جعفر كاشف الغطاء. يقول صاحب الجواهر أنتم دافعتم عن أستاذنا بأن بيع الدين لمن هو عليه مو إسقاط، تمليك فيسقط، مو صحيح؟ قولوا هذا أيضا في بيع الحق. شنو المشكلة؟ كما تصورون بيع الدين يملك فيسقط، ما عندنا نزاع إياكم. قولوا أيضا في بيع الحق من له الحق؟ يبيع الحق على من عليه الحق، وأثر ذلك أنه يملكه فيسقط. كما التفت المطلع، استجع فقط تختلف، استجع بس يعني الهيئة. بيع الدين من له الدين على من عليه الدين أثره تمليك فيسقط. قولوا شنو يحطوا الحق؟ بيع من له الحق، بلال الدين قول الحق، بيع من له الحق على من عليه لمن عليه الحق أثره يملك فيسقط. فما انحلت المطله. فهذا الدفاع يا شيخنا الأعظم على كاشف الغطاء لا ينفع كاشف الغطاء. فلماذا لا يلتزم الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ أنه يصح بيع الحاق وأثره يملك فيسقط. الشيخ الأعظم التفت إلى هذا اعتراض وجاب هالعبارة. والحاصل قام شوية ها يجمع شوية الأوراق، نقول الحاصل قاعد يجمع الأوراق شوية يجمع المطلع. قال لا 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 لا، فرق، هناك فرق بين البيع يصح لنا أن نقول فيملكه فيسقط، وبين الحق ما نقدر نقول يملكه فيسقط. واضح إن شاء الله شيخنا؟ الكلام يجر الكلام بعد. يوجد هناك فارق، مو كل مرة تسمع حكاية ترددها يا شيخ جعفر. واضح ما يصير أنت تحفظ أنه يجري الاستصحاب. واحد مرة راح المسجد شرح عليهم الاستصحاب، قاموا كلهم يجرون الاستصحاب في كل مكان. قال ما يصير كل مكان يجروا الاستصحاب. واش دليلكم؟ قالوا الاستصحاب كل مكان الاستصحاب. قالوا هني في رواية موجودة يقول لا يجوز بالاستصحاب. زين في رواية في المقام استصحاب معارض. واحد مرة سمع العموم الفوقاني، فكل ما أتكلم إياه يقول لي العموم الفوقاني. أقول له ما يصير، يقول لا موجود العموم الفوقاني. قلت له ما يدري هذا شيء. قلت له وش وين هالعم الفوقاني هذا معلق فوق بالهواء؟ فواحد ساعد يحفظ كلامه كل مكان. وواحد في الدرس هيك، واحد في الدرس مرة استأنس بالإطلاق المقامي، فكل ما طلب يجيب الأستاذ يقول الإطلاق المقامي. كل ما قال لي من وين وش دليلكم؟ قال الإطلاق المقامي. هو شو الإطلاق المقامي؟ ما ندري. يقول لي لحين أنا 20 سنة في الحوزة مو فاهم الإطلاق المقامي وش هذا. مسكين طالب كان يعني صاحبنا في الحوزة مسك في الخارج 20 سنة، يقول لي وايش؟ يقول اطلاق لك العمو فهم منه لا ما موت شرحت لي ما يفيد هذا الاطلاق المقامي وايش لا مو فهم. بس يكرر هكذا يقول لي الاطلاق، يقول انا ادري قلت هو صح. مرة جابها قال صح، قال ها خذ جواب عجيب من وين جواب؟ قال عندي حافظ الاطلاق المقامي. هذا نفسه عموم فوقاني. فاذا في فارق بين البيع وبين حق، لازم شوي نكات حتى تستأنسون ما تتعبون من الدارس. ما هو هذا الفرق شيخنا الجليل؟ قال والحاصل، هاي الحاصل مو حاصل، هذا الحاصل ليس حاصل مما سبق، هذا شروع للجواب عن اعتراض وليس حاصلا مما سبق. واضح إن شاء الله. هذا هو بلما أردنا بيانه اليوم، أردنا بيان أزيد بس ما قدرنا. يأتي إن شاء الله تتمة البحث غدا. قصة صارت بين صاحب الجواهر شيخ كاشف الغطاء. يا شيخنا احفظ هذه القصة، قصة العلماء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.